خاصة أن تكون وسيلة مباحة. ومعلوم أن الذي يستخدمه السعودي الله أنه لم يتوصل إليه بشيء محرم. ومعلوم للجميع أن الجن حضروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، وأن فيهم الصلحاء والعباد والعلماء، لأن المنذر لا بد أن يكون عالما عابدا، عالما بما ينذر به، مطيعا لله سبحانه وتعالى في الإنذار. والحالة الثانية أن يستخدمهم في أمر مباح، فهذا أيضا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. والأمر الثالث أو الحكم الثالث أن يستخدمهم في أمر محرم، فهذا محرم. ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركا كان أعظم وأبلغ، وإلا كان محرما ولو كان بوسيلة مباحة. ونهض أعمال الناس، نهض جل لأعمال الناس، هذا أمر معلوم، هذا أمر معلوم. فإنه أحيانا يفقد الناس شيئا من أموالهم أو من أوامرهم ولا يرفع الدار عليهم أحد، فيكون الجن قد أخذوه. وحدثني إنسان ثقة وأظن قد حدثتكم بها، لكن بعضكم لم يسمع، عن رجل له صاحبة من الجن تسمى نجمة، وكانت في البصرة، وبصرة قريبة من الجبيل. نعم، كان في البصرة وكان أحد أصحابه عنده، فقال إني تأخر عني خبر أهلي، فأحب أن تقول لنجمة تذهب تسأل عن حالي. فقالت تدعى نجمة فقالت نعم لبيت. فقالت اذهبي إلى أهل فلان في بلده، شوف عنهم شلون حالهم، كان صحتهم وكذا. يقول سمعنا وحيفة، يعني مثل صوت الهواء الصوت، وما مضى يمكن حتى دقائق إلا وقتها ومتوسط وأهله في عنيزة. فقالت إن أهلك ليس بهم بأس، وأنهم يطبخون عشاهم الآن، وهذا كان بعد الظهر. فقال الرجل لصاحبه هذا الكلام، فهذا ما تقوله نجمة، قال لا هذا كذب، نروح يا عيال الشهر ما طلع يعني يهودي في روح بعشر دقائق، هذا مو صحيح. قالوا ايش تبي نعطيك علامة؟ قالت إذا كان منكم تبون علامة قولوا لي، ففيه غرش حطيته على رأس الموقد المطرح، غرش في هذه على الرأس، إذا شئت مجيبة حتى شئت بها إليك. قالوا ما تقول؟ يقول فعلا خلت يجيب الأهالي. قال لو محدة كان عملي هذا إلى الحد، لو تأخذ الأهالي من عندهم نعم فزعوا غرش هذا. فالمهم إن هذا دليل على أن الجن يمكن أن يكون أمر الناس، صح ولا لا؟ وشاهد هذا في القرآن، قال أتيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم المقام، يبدأ يحيي عبد التوفيق من اليمن يجيب الإسلام. نعم، فهم عندهم قوة، لا شك عندهم قوة ونقود أقوى من الإنس، أقوى من الإنس بكثير، ولهذا لهم مقاعد في السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد السماء، مقاعد بحيث يستمعون أصوات السماء. نعم، اي نعم، أليس الشيطان الذي جاء الى التمر الذي استحضر عليه ابو هريره رضي الله عنه، ما كان ياخذ كذاب يقول انه عيال انه محتاج. نعم، اي نعم،
كيف يتصلون بهم يا شيخ؟ يعني يتصلون ولا يرونه؟
اي عاد هذا الطريق قد تكون الوسيله محرمه، تكون الوسيله محرمه، إن من عدوان الجن أن يعتد الجن على الإنس فيلابسه، ثم يكون من هذه الملابسة مصالحة أو عداوة فيقتله، يختلفون. وقد يكون هذا مثل الإنس إنه أعتد الجن في حال من الأحوال التي عليها كعبادة أو كرم في المال أو كرم في النفس شجاع أو كرم في العلم، فيعلقوا من هذا. وقد يكون الجن مؤمنا بالله عز وجل فيطيع الانس بهذا السبب. ومن ان الاسباب كثيره، وقد يكون هذا والعياذ بالله من انفلاح الانس عن الدين واشراكه بالله سبحانه وتعالى. فاحسن ما يحدث المثل ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ذكر ان العراف اسم عام يشمل هؤلاء اما بالعموم اللفظي واما بالعموم المعنوي. اما باللفظ او المعنوي. طيب فاذا قال قائل ما هو الطريق للحفظ من الجنة؟ قلنا الطريق علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته وهو قراءة آية الكرسي، فمن قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
يعني
حسب قدرته تقول لهم استطاعته مثل غير من العمال. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاء وينظرون في النجوم ما أرى ويجوز ما أرى، فإن كانت ما أرى فالمعنى ما أعلم، إن كانت ما أرى فالمعنى ما أظن. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، خلاق يعني نصيب. يكتبون أبجاد، وش أبجاد؟ أبجاد أبجد هول، تعرفونها أبجد هول حطي كلمة ساقة لا خرق سخل غضب. نعم هذه حروف أبجد هول. تعلم أبجاد ينقسم إلى قسمين، تعلم مباح لأن يتعلمها من حساب الجمل وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به وما زال الناس يستعملونها حتى العلماء يؤرقون بها. نعم قال شيخنا رحمه الله في تاريخ المسجد الذي هدم ليبنى، قال جد الرضا واعطي المنى من ساعدوا في ذا البنى، تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا اغفر لنا. هذا تاريخ مسجد الجامع القديم. هذه جيد حين تاريخها بحساب الجمع أبجد هول. والشهر في شوال يا ربي تقبل سعينا. نعم اغفر لنا هذه عتبي من ساج الآن نعدها ما في معنى. اغفر لنا الهمزة وحد والغين ألف ألف الغين ألف ضغط آخر في آخر ما فيه من الحروف اللاتينية ضغط غين اغفر لنا الغين بألف والفاء ثمانية مئة ثمانين أظنها ثمانية. أبجدها لأربعة، هوز هذه السبع، حطي هذه عشر، كلام الكاف عشرين واللام ثلاثين والميم أربعين والنون خمسين فعفف ستين ستين والعين سبعين والغين بدأنا ألف ثمانين. طيب اغفر تكون ألف ثمانين، هذه ألف واحد ثمانين. الراء مئتين غرفة الراء مئتين واللام لما كما قلت لكم تسعين ثلاثين والميم أربعين خمسين. طيب على كل حال هي ألف وثلاثين وثلاث وستين تطلع ألف وثلاثين وثلاث وستين. طيب وللشافعي في طريق وفى الشافعي وللشافعي در ورم لابن حنبل يقول لمامهم قام وللشافعي در ورم لابن حنبل يصير البيت اللي قبله وللشافعي در ورم لابن حنبل كم الدر؟ در كم؟ هذه الحروف أبجد هون خطي كلما صعبة صارت تفتحها ضبط تبدأ هون بالأفراد بالأفراد ثم بالعشرات ثم بالمئات حتى تصل إلى الألف بالأفراد أبجد الهمزة والجد تثنيت والجيم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وافق خطه فذاك ولا يمكن العلم بموافقة خطه أولا وحينئذ نقول الخط بالأرض محرما لأننا لا يمكن أن نعلم بموافقة خط هذا النبي أو يقال إن خط النبي بالوحي الرحمن وخط الساحر بالوحي الشيطان فبينهما فرق ولا يمكن أن ولا يتصور أن يوجد بغير نبي خط يوافق خط النبي بغير نبي لا يمكن لأن ما دام وحي فالوحي خاص بالأنبياء أيضا فائدة إيه لأن يحتج أحد بهذا لو بلغه من طريق آخر روم في هذا الوقت من منجم وساحر وغيره وسبق لنا أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وشرحنا أبا جاد وقلنا إنه الحروف الأبجدية وهي مجموعة في قوله فين لا هذا مقرر عليكم على قرأت منك
أبجد خوف أبجد كلم صعب أخذهم ضبطا
لا
نحن كل حوث سبعين وحنا أبجد أول حاسي كلم صعب قرأت أخذهم
ضبطا غاد وضاء وغير طيب وقلنا هذه الحروف شاملة في الحساب من الحساب أول حرف منها واحد حتى يبلغ عشرة ثم بالعشرات حتى يبلغ مئة ثم بالمئات حتى يبلغ ألف ألفا هذه وقد اعتنى بها كثير من العلماء في العصور الوسطى وما بعدها وصار لا تشهد تجي أحدا إلا ويعد بها نعم حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها من يقول أبياتها في العبد در وكم
204
نعم ويؤرخون أيضا بها في مواليد العلماء وفياتهم لكن الآن قليل يعني قليل فيما أعتقد من مقلة الناس إنما ابن عباس ما يريد هذا أن تستعمل هذه الحروف بالأعداد والتقابيل لكنه قال يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم والله هنا ليست عطفا لكنها للحال يعني والحال أنهم ينظرون فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركاتها أما لو كانوا يكتبون أبا جاد وينظرون كل جملة مستقلة فإنه لا يستقيم المعنى لكن المعنى أنهم يكتبون هذه الكتابة مربوطة بإيه؟ بسير النجوم وحركاتها وطلوعها وغروبها فهم يكتبون وينظرون وقوم ينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو المخالفة على ما سيحدث في الأرض، إما على سبيل العموم وإما على سبيل الخصوص. على سبيل العموم بأن يقول سيحدث مثلا جد أو حرب أو مرض أو بيئة عامة وما أشبه ذلك. وعلى سبيل الخصوص مثل أن يقول لشخص سيحدث لك في هذا سعود أو نحس أو مرض أو فقر أو فقد ولد أو ما أشبه ذلك. فهم يربطون هذه بهذه، ومعلوم أنه ليس هناك سبب لاختلاف حركات النجوم واختلاف الوقائع في الأرض. وقوله ما أرى ويجوز ما أرى، فما أرى بالظن أي ما أظن، وما أرى أي ما أعلم. وقول ما أرى من فعل ذلك، أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، خلاق يعني نصيب. وظاهر هذا أنه يرى كفرا، لأن اللي ما له نصيب عند الله هو الكافر، إذ لا يمكن النصيب مطلقا عن أحد من المؤمنين. المؤمن له نصيب وإن كان له ذنوب، عذب بقدر ذنوبه إذا لم يعف له عنها، ثم صار آخر أمره إلى النصيب الذي يجده عند الله. إيه كتاب من كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الطريقة التي يستعملها هؤلاء توجب الكفر، ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرماد من حيث العقوبة في الدنيا، وذلك لأننا إن حكمنا بكفرهم فالأمر واضح، ما حكمهم في الدنيا؟ أنهم يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا كفارا. أما إذا قلنا بعدم الكفر، لأن كان سحرا لا يصل إلى الكفر كما سبق، أو قلنا بأنهم لا يكفرون لأن المسألة فيها خلاف، فإنه يجب قتلهم أيضا، يجب قتلهم لدفع مفسدتهم ومضرتهم، حتى وإن قلنا بعدم الكفر، لأن أسباب القتل ليست مختصة بالكفر فقط، له أسباب متعددة متنوعة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فكل من أفسد على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لا سيما إذا كانت هذه الأمور تصل إلى الإخراج من الإسلام. طيب ما حكم النظر في النجوم من حيث هو؟ النظر في النجوم من حيث هو ينقسم إلى أقسام. أولا أن يستدل بها أي بحركات النجوم وسيرها على الحوادث الأرضية، سواء كانت عامة أم خاصة، فحكم هذا التحريم، وقد يصل إلى درجة الكفر أو الشرك الذي دون الكفر حسب ما يقوم بحال الشخص. إن كان يعتقد أن هذه النجومة هي المدبرة للأمور أو أن لها شركا في هذا فهو كفر مخرج عن الملة، وإن كان يعتقدها سببا فقط فكفره لا يخرجه من الله لكنه يسمى كفرا. وقال النبي عليه الصلاه والسلام هل تدرون ماذا قال ربكم على اثر سماع فاد من البيت؟ قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال نصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالخوف، فاما من قال نصرنا بنوحي كذا وكذا فذلك كافر لي مؤمن بالكوكب. وقد سبق لنا أن هذا الكفر انقسم إلى قسمين بحسب اعتقاد قائله. القسم الثاني أن يرى في النجوم ويتعلم سيرها وحركاتها ليستدل بها على الفصول وأوقات البذر والحصاد والغرس وما أشبه ذلك. فهذا من الأمور المباحة، المباحة لأنه يستعين بذلك على أمور دنيوية، فهو من الأمور المباحة. القسم الثالث أن يتعلمها لمعرفة الأوقات، أوقات الصلوات وجهات القبلة وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة. التعلم هنا مشروع، قد يكون فرض عين، المهم أنه مشروع. فتبين بذلك أن تعلم النجوم ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. شو يقول يا سيد؟ ودي إيه؟ الطرف
يعني كلاهما خط.
إيه؟ على خط. أظن أختي أستعبير فقط. أستعبير. نعم.
هل هذه البرد؟
نعم.
ما
يكون هذا القافة يعني العشر لأنه يستدلون بمقدمة عشر ثالث مكان لا هذه القافة أمور شخصية هي خفية يستدل بالأثر أن هذا الذي يذكر فيه أمور معنوية أمور خفية هي المقدمات هذه مثل المقدمات في معرفة الأثر يعني الأثر حسي مقدمات يعني مثلا هو مثل يعمل أشياء مثل يخط في الأرض يعطي يقل مثلا حركات معينة وما أشياء ذلك نعم إيه نعم هذا من باب التورية من باب التورية لقوله كان رسول عليه الصلاة والسلام يورجي إلى غزا وغزوة ورى بغيره وهو نظر في النجوم لأنهم هم يعتقدون أن النجوم إلى آلهة يعبدون النجوم والكواكب فنظر فقال إني سقيم وهم من باب أنه يعتقد أنه مؤثر لا مثل قوله هذا ربي وما بيعتقد أن هذا ربي لا لا من واحد
نعم هذا
على أنه نبأ بالخط المكان أجبنا عن هذا أجبنا عنه في جوابين ما هو يا غاني
واحد يقول إنه من واحد الخط ما يمكن
نعم الرسول علقه بأمر لا يمكن الحصول عليه لأنه قال فمن وافق خطه بدأ طيب
أما الأمر الثاني أن خط النبي يوفي الرحمن ووفي الشيطان
ومعه إيه أن يقال أن الخط إذا كان بالوحي من الله عز وجل كما فعل هذا النبي كما تأثر أن الله يجعل له علامة ينزل عليه الوحي بها بخطوط يعلمه إياها وأما هذه الخطوط التي السحرية فهي بوحي الشيطان
طريقة
رسول الله
صلى الله عليه وسلم
كان
يسد
الأبواب جميعا خاصة
في
موضوع
الشرك
فلماذا لم نقطع هذا الباب كأن هذا والله أعلم أمر معلوم أن فيه نبي من الأنبياء فلا بد أن يجيب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال المؤلف فيه مسائل المسألة الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن من أين يؤخذ يا حسين؟ من أين يؤخذ؟ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ما وجه ذلك مصطفى؟
لأنه
كذب القرآن والتكفير من أعظم الكفر طيب مثل الثاني التصريح بأنه كفر
من
قوله فقد كفر بما أنزل نعم الثالثة ذكر من تقهن له
عمران
طيب ذكر بيت ما لك ذكر من كتبه ملاحظة
ليس من
يعني أنه كالكاهن في براءة منه من تكهن أو تكهن له فذكره بأنه كالكاهن في براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه. الرابعة ذكر من تغير له نعم. طيب الخامسة ذكر من سحر له طيب لماذا أتى المؤلف بهذا الذي قد يبدو للإنسان أمرا بسيطا ذكر من تكهن له أو سحر له أو تطير له
لأنه قد يعرف
فيها معارف لأنه قد يعرف وهذا في الكهان وهذا في المتطيرين وهذا في السحرة فقال إن من طلب أن يفعل له ذلك فهو مثلهم فهو مثلهم. السادسة ذكر من تعلم عبادات وهذا كما قلنا فيه تفصيل فيه تفصيل لا يحمد ولا يذم إلا على حسب الحال التي يتنزل عليها. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف ذكر الفرق بين الكاهن والعراف نشوف الآن يعني هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم كما ضايق من قال إن العراف هو الكاهن فلا فرق بينهم من قال إن العراف هو الكاهن فلا فرق بينهم ومن قال إن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور يعني أعم من الكاهن إيش يقول فهو من باب العام يظهر يكون الفرق بينهما أن العراف أعم من الكاهن لأنه يشمل الكاهن وغيره ومن قال إن العراف الذي يستدل على الأمور بمقدمات وأن الكاهن من يخبر عن ناس الضمير أو عن المغيبات المستقبلة فالفرق بينهما وش هذا؟ كذلك ما نجي
فلا أعم يكون العراف أعم
الذي يقول العراف هو الذي يخبر عن الأمور في مقدمات يستدل عليها والكاهن الذي يخبر عما في الضمير أو عن المغيبات في المستقبل يعني يكون عرف عام ولا نقول عرف يختص بالماضي والكاهن بالمستقبل كلام بغل يعني قال مفروض ومكان الضالة ونحن ذلك فالظاهر انه في الماضي. على كل حال الان عندنا ثلاث اراء في المساله اما انهما مترادفان او انهما الفرق النسبه بينهما العموم والحقوق او انهما متباينان اما مترادفان او متباينان او النسبه العموم والحقوق لكن ما في من يقول ان الكاهن اعم العراء ما في من أخذ أصلاً. ثم قال مالك رحمه الله باب ما جاء في النشرة النشرة بضم النور فعلة من النشر وهو التفريق نعم وهو التفريق هذا في اللغة أما في الاختلاف فهو في اللغة أيضا معروفة عند اللغة عند العرب بالمعنى الذي هو المصطلح عليه فالنشرة حل السحر عن المسحور حل السحر عن المسحور هذا تعريفه لأن هذا الذي يحل السحر عن المسحور يفرقه ويزيله عنه ويرفعه منه أما حكمها فإنه يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله وهو من أحسن البيانات ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة وأن فيه فضلا كبيرا لمن ابتغى به وجه الله، لأن مسحور كما تعرفون نسأل الله السلامة يصاب أحيانا بأمراض نفسية لا نهاية لها، وأحيانا بأمراض بدنية حسية لا يكون حيا ولا ميتا نسأل الله العافية، وأحيانا يصل إلى درجة الجنون أمراض عقلية. السحر له تأثير إما على البدن أو العقل أو الفكر أو النفس، يعني النفس يكون كان متضيق الصدر دائما ولا يأنس في أحد ولا يأنس إلا في من استعطف عليه والعياذ بالله. وأحيانا يكون أمراض نفسية بالعكس تنفر هذا المذكور عمن تنفره عنه من النعم. فالحاصل أن السحر مرض عظيم والعياذ بالله، وأن النشرة فيها فضل عظيم لمن وفق لها، ولكنها في القسم من باحمها. نعم.
كيف تتصور من عقله
الفرق؟ العقل يكون الإنسان يقول هذا بله مجنون، يصل إلى حد الجنون، فيبدأ مثل يضرب يشتم ولا يصلي ولا المهم يجن. أما النفس فهو ما جن عقله معه، لكن ما يصير يعني مستانس ولا مثل أحد صدر، بل هو دائم في هموم في غم في وسواس ما يستريح أبدا. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة، سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. سئل تكتب على ألف على ياء، على ياء لأنها مكسورة، ولو كان لقبل مضمون لأن حركة الحرف أشد تأثيرا من حركة ما جاوره، أشد تأثيرا في الحرف من حركة ما جاوره، ولهذا الراء إذا كانت مكسورة تكون مرققة ولا تسعان لقبلها، ما تسعان لقبلها، لكن إذا سكنت صار كل شيء حركة، المتحرك ما يقدر أحد يحركه، لكن الساكن يحرك كل شيء. هنا سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، أل في قوله عن النشرة في العهد، العهد الذهني المعروف عندهم التي كانوا يستعملونها في الجاهلية، وذلك طريق من طرق السحر، طريق من طرق السحر، وهي أي النشرة بغير مباح تنقسم إلى قسمين، أحدها أن تكون بالسحر، والثاني أن تكون باستخدام الشياطين. فإن كانت باستخدام الشياطين فإنها كما سبق لنا قد تكون شركا، إذا كان لا يصل إلى حاجة فيه منهم إلا بالشرك فتكون شركا أو تكون معصية حسب الحال. وإن كانت بالسحر فالسحر كما سبق إن كان باستخدام الشياطين فهو كالأول، وإن كان بالأدوية والرقى والنفس والعقل وما أشبه ذلك فإنه لا يصل إلى حد الشرك، لكنه محرم. من ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم، يأتون إلى المسحور ويضعون فوق رأسه طش، ثم يطبون عليه رصاص طش فيهما، ويطبون عليه رصاص، ويزعمون أن الساحر يبدو وجهه في هذا الرصاص. تصور فوجه الساحر فيستدل بذلك على من سحره. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عنها عن نشرة فقال إن بعض الناس أجاز أو أحل ذلك، فقيل لهم إنهم يجعلون شيء الماء في في الصف وأنه يغوص فيه وأنه يبدو فنفر يده وقال ما أدري ما هذا ما أدري ما هذا. فكانه رضي الله عنه ورحمه توقف في هذا الأمر كيف هذا العمل قال ما أدري ما هذا. قد يكون من الشياطين وقد يكون من غير الشياطين. المهم من هذا نوع من النوع المحرم في النشرة، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وخالف فيه بعض أهل العلم، قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنه. سند أبي داود إلى أحمد متفق لأنه قد حدثه وأدركه. قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أجاب رحمه الله في قول الصحابة، وكأنه ليس عنده فيها أثر صحيح، كان ليس فيها أثر صحيح، وإلا لو كان عنده أثر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستدل بقول مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود يكره هذا كله، المشار إليه كل أنواع النسخة، حتى لو كانت على رأي ابن مسعود في التمائم المعلقة وما أشبهها فإنه يكره ذلك. ابن مسعود رحمه الله يكره أن يعلق الإنسان شيئا من القرآن على قدره لأجل أن يستشفي به. وقوله هو الصحيح، صحيح أن هذا محرم. وقوله يكره هذا كله، الكراهة عند المتقدمين بمعنى التحريم، وعند المتأخرين بمعنى خلاف الأولى. انتبهوا لهذا، ولا تظنوا أنه إذا ورد لفظ المكروه في عرف المتقدمين أو في كلام المتقدمين أنه مثله في كلام المتأخرين، لا، بل هو يختلف. انظر إلى قوله تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وذكر أشياء محرمة، ثم قال في آخر الآيات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لا شك أن المراد كراهة التحريم. وقول يكره ذلك كراهة التحريم، يكره هذا كله. هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام في حكم النشرة بأنها من عمل الشيطان، وهذا يغني عن قوله إنها حرام، بل هو أخذ، لأن ربطها بعمل الشياطين يقتضي تقبيحها والتنفير عنها، فهي إذن محرمة. ودلالة النصوص على التحريم ليس معناها أن تقول حرم هذا، بل إذا ذكرت العقوبة أو قرنت بأمر مكروه عند الله دل ذلك على أنه محرم. قال وعن وفي البخاري عن عائشة عن قتادة، نعم، وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب أو ابن المسيب يجوز هذا وهذا، وقيل إنه جاء على من قال المسيب لأن المسيب المفروض والمسيب التارك، فبينهما فرق. رجل به طب، يعني سئل ابن مسير سأله قتادة رجل به طب أي سحر، الطب هو السحر، ومعلوم أن الطب هو علاج المرضى، فكيف سمي السحر طبا؟ قالوا إنه من باب التفاؤل، كما سموا اللذيذ سليما وسموا الخفيرة جبيرا وقالوا يمسح على الجبيرة، فهذا من باب التفاؤل. أو يؤخذ عن امرأته، يؤخر عن امرأته يعني يحدث عنها. وش معنى يحدث؟ يعني لا يصل إلى دمائها، وليس به بأس، ولكنه عندما يريد أهله ما يصل إلى دمائه. هذا أيضا نوع من السحر، فيه نوع من السحر والعياذ بالله، يجعل للإنسان بحيث أنه ما يصل إلى بناء أهله، وإن كان في غيرهم سليما لكنه في هؤلاء ما هذا نوع من السحر. والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقد وعقد أحد أي عقد تكون فإنه يحصل هذا لأنه ساحر. نعم، وبالغ بعضهم فقالوا إنه إذا شبك بين أصابعه عند العقد قبس الزوج عن أهله، ولكن هذا ما أعرف له أصلا.
لو
بدون نية، لكن هذا لا أعرف له أصلا. والحقيقة أن التشبيك ينبغي أن يكون على العكس، بين الزوج والزوج على عكس نهاية. لكن كثيرا ما يقع ونسأل عن حالنا ويطلبون العلاج، وقد ذكر بعض العلماء أن من العلاج أن يطلقها، أن يطلقها، فإذا طلقها ثم رجعها انفتحت المسألة. ولا أدري أيضا هذه هل تصح ولا ما تصح، لكن إن صحت فالطلاق هنا جائز ولا غير جائز؟ جائز، لأنه طلاق للاستبقاء في الوقت يطلق حولها، لكني لا أدري عن صحة هذا، ولهذا ما نسيت في هذا الشيء. أقول الله لا نعرف عن هذا شيئا، وأنتم إذا قيل لكم شيء ف... هو إذا جرد، لأن الأدلة قد تكون بالتجارب أو بالناس، ولهذا الأدوية التي تثبت أخيرا كلها بالتجارب.
نعم،
هذه ربما
قصد
من يسحرون، هم يعتقدون أن هذه مثل المسبحات في العقد، ولهذا يقول ما قد الله. ها
حصلت هذه الرحمة، إن حصل
إيش اللي حصل؟
حدثنا هذه رحمة الله تعالى أن رحت تزوج رجل، بعدين في رجل ثاني فقير، هذا الرجل يعني ذنب شوي، الرجل هذا ما معهوش يعني شيء.
أيوه،
الرجل هذا الفقير ما معهوش يعني اللي هو اللي غيرهم تزوج،
ما معه فلوس،
ما معه فلوس. بعدين فيه امرأة قالت له يعني تعرض مثلا من الفلوس انتظر لغاية ما يقول يعني هات شوكة من النقل الجديد اللي باعها في مكان دولي، يقولنا فعل مثل ما قالت له هذه المرأة، فرجع راح الرجل إلى أهله في الليل ما هو لك شيء، فرع ذلك أعطاه
يمكن
أنه صحيح،
نعم. على كل حال إن قوله يؤخذ عن امرأته يعني يحتف بسبب السحر، بسبب السحر
بما يكون في تلك
الأفراد هي إذا كان السحر هي مؤثرة بلكن، ولهذا أمر الله تعالى في النسبة في الوقت
لا شرعا ولا أيضا
لا واقعا واقعا من هو من هي نفس النزاع من ذكر
كيف يستفسر الشيخ لو كان مثلا علاج يؤكل
لا تقول كذا، لأن هذا العين أيضا هذا العين
أصلا
حتى هذه المنفذات بالأخرى. وإذا وقع العقد من ساحر فالأمر واضح من المؤثر كما قال الله، ومن ثم المنفذات بالعقد ويقوم هذا باستعانة الشياطين على أن يبرد شهوته عند رجعه.
لكن هنا ما توفر العقد،
هو ربما انهم ينفذون قد يكون ينفذون او لا، انما على كل حال عند الناس هكذا، ولهذا ما ندري عنه، وانا ما اقولها مقررا لها، لكني اقولها حاكيا عنا، ولا اقول ايضا انه ينبغي للانسان ان يخشى من هذا الامر، لا ينبغي ان يخشى. نعم، لا ما يرفضون ان شاء الله.
كيف
تعلمنا لأن النساء هم سافرات، إذا علمت ورقة الزوج كل ما أجي عليه لجاء زوجي يريد أن يجي، ما أجي. هل تعرف السحر وطرقه؟ هذه ما نعلم عنها، له طرق من طرق معلومة قد تكون طرق أخرية والعياذ بالله.
لكن من السبيل يا شيخ
يعني نشوف الآن نشوف هذا الشيء الكلام اللي يبين.
الناس يشتهر عند الناس أنه لا يحصل العقد إلا أخاف فينا
يعني. نعم أظن يخشى من هذا يخشى من هذا
أو ينهى عنه إذا لا داعي
ما نهى نفسي عن الأمر له الحقيقة والحمد لله هذا الباب إن الإنسان يتقي الأسباب. طيب يقول أي يؤخر عن امرأته رجل به طب أي سحر أي يؤخر عن امرأته أو هنا للسحر يعني أو قلت يؤخر ويحتمل أن تقول للتنويع بمعنى يعني أن سألته عن الأمرين عن المشروع وعن الذي يؤخر عن امرأته قال أيحل عنه أو يمسح هذه لا شك أنها على سبيل الشك لأن الحل هو النشرة كما قلنا النشرة هي حل السحر المشروع قال لا بأس به إنما يريدون الإصلاح إذ يريدون به الإصلاح فابن المسيب رحمه الله يقول إنه لا بأس إن الحل عنه وعلل يفهمون منهما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وأن النافع منه لا بأس به هذا ظاهر ما روي عنه وبهذا الظاهر أخذ أصحابه بقى رحمه الله وقال إنه يجوز حل السحر بالسحر للضرورة حل السحر بالسحر للضرورة فأجازوا ذلك وقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز حل السحر بالسحر وحملوا ما روي عن ابن مسيب أو المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله هل هو سحر أو غير سحر فأما إذا علم فإنه لا يحل ولا شك أن هذا حمل لكلام ابن مسيب على معنى قد يكون هو المراد وقد يكون المراد خيرا وأنه يرى رحمه الله الجواب ولكن على كل حال حتى لو كان ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب من غير من قوله حجة يرى أنه جائز هل معنى ذلك أنه يكون جائزا في حكم الله أو حتى يعرض على الكتاب والسنة حتى يعرض على الكتاب والسنة وقد سمعتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان هي من عمل الشيطان ولا أجب أو لا غرو أن يحصي أحد من التابعين أو من الصحابة أيضا في أمر من الأمور ويكون بذلك معذورا فالآن على رأي هؤلاء يكون حل السحر على ثلاثة أقسام قسم علمنا أنه بالسحر فهو حرام وقسم علمنا بأنه بدواء مباح أو أدعية أو قرآن فهذا على جائز مباح وقسم لا ندري هل هو بهذا أو بهذا فحملوا كلام المسير على هذا النوع اللي ما يدرى هل هو من المباح أو من المحرم فقالوا إنه ما دام نافعا ونحن في شك من دخوله في الحرام فإنه يرتفع عنا الشك لأن القاعدة الشرعية أن ما لم يكن الأمر فيه واضحا فإن الحاجة تبيحه شيء ما فيه النصوص واضحة تبيحه الحاجة يعني الذي اجتنابه من باب الورع الحاجة تبيحه لعدم القطع في التحريم نعم
هذا الحكم يعني ركن الأمر ثم جهن الحكم لكن هذا جهن الأمر داخل الأمر ظهر الأمر ولكن منع الإفتاح نسيان الإفتاح
هم يحملون كلام ابن تيميه على هذا.
كما يقال الشيخ في جواب عن الاخير
نعم.
السافر يحرم اصلا
نعم.
يدخل عليها وتعالج
لا مو احنا شككنا الان لو علمنا انه بطريق السحر وحرام. نعم ظاهر كلام ابن تيميه الجواب. ظاهر كلامه الجواب كما هو المذهب.
ظاهر انه يدخل عن الشيطان ثم يدخل السحر.
نعم.
فالله
المانع
منه
إلا
إذا علم.
إذا علم إيش؟
إذا علم أنه
يمكن. هذا هذا أن هؤلاء أجابوا عن كلام ابن سيد بهذا الجواب وقالوا أنه يحمل على الشك وإلا هما علمنا بأنه سحر فهو حرام قطعا. هنا.
ما
يحمل
الآن ابن سيد على رحمه الله
على أنه إذا كلام المقيم يحمل كلام ابن سيد ما حمله على هذا لكن الشارع هو الذي حمله على هذا صاحب التفسير عز الحديث هو الذي حمله على هذا لأن ابن تيميه رحمه الله أراد الشيء المشكوك فيه. نعم كيف تبع لا يقول هذا بيان لحقيقته بيان لحقيقته يعني معناه أن الشيطان هو الذي يأمر به بين عمله نعم إذا كانت بطريقة السحر إلى نعم. قال رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا حل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم المشترط حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناس والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. وكأنه يرى أنه يحمل عليه كلام ابن المسيب. فالحاصل أن النشرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام على حسب ما شرحه الشيخ سليمان رحمه الله. ما علمنا بأنه بالسحر فهي حرام، وما علمنا أنه بمباح وما شككنا فيه فهي لنفسها حكم من الحلال وعليه يحمل الكلام ومن غيره. ولكن ابن القيم يرى انه نوعان فقط والفقهاء رحمه الله يرون ان السحر جائز للضروره جائز للضروره.
ما هي النشرة؟
شرفا بأن يسيب على هذا. طيب حكم حل السحر بسحر مثله
لا يجوز.
لا يجوز؟
لا يجوز.
ولا للضرورة؟
ولا للضرورة.
ولا للضرورة. طيب ما الدليل؟
ورد
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النسخة فقال هي من عمل الشيطان. طيب وما هو الدليل على قسم الجائز؟ نعم أجد لا أدوية ولا أولاد والقراءة على الذي يقسم باب النسخة والقراءة على الذي يقسم باب النسخة يعني لا ترفع الحي به المعوذة فهذا جاء على جواز القراءة والأدعية وما أشبه ذلك. وربما يستدل بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى فإن العين قريبة من السحر لأنها التوصل إلى الإطار في الغيب سبب خفي ولا لا؟ طيب أما الأدعية أما الأدعية المباحة فيستدل بعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لمنافعه. وإذا علمنا أن في هذا العمل منفعة فإننا نسأله واضح لأن الأدوية الحسية يعلم أنها دواء إما بطريق الوحي أو بطريق التجارب. مثال الذي بطريق الوحي قول النبي عليه الصلاة والسلام الكمحة من المن وماؤها شفاء للعين وكذلك العسل كما قال الله تعالى فيه شفاء للناس فهذا من الوحي. وأما الذي من التجارب فهو كثير جدا كل أدوية الآن المستعملة غالبها من التجارب من غانب
الحديث طيب لا رفيع إلا من عين أو خمس
نعم
خطرت العين والخمس سفر غير العين
أقول إنه ربما يستدل به لأن العين تشبه السفر من حيث إنها سبب خفي يضرب بالمعين
عين
وخمس سفر إيه الساحر الآن يتوصل إلى العميد المكتوب لأشياء خفية أما بطريقة الشياطين مثلا أو ما أشياء ولهذا قرن الله بينهما في سورة الفلق من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قال العلماء حاسد العائد إذا عام نعم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له السبع وفي هذا السحر لازم له من ربع
وهذا أيضا لدينا الكمعة الكمعة هي الكمعة 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 الفقر الكمعة الفقر دقيق
هو دم
الكمعة الفقر الفقر عرفتها الآن؟ عرفتها ولا؟
تجي تشوف هنا وقت من يقطع المطر
ايه هذه
هذه
لا هي صدر اسمها انواع
فجاز سنة غيره
وش
مثل هذه
قال الشاعر ولقد جننتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر الأوبر بنات الأوبر يكونون عندنا بالأحسن اللغة العامية هوبر والعساقل يسمونه أخلاق أخلاقي والكمعة يسمونها الزبيب لأنه مثل الزبيب. أما عند العامة العامة مرة هم كل صدع ما يفرقون عامة الناس ما يفرقون إلا أهل نظر في بصيرة. طيب نعم يحتمل من الخاص بالغيب ويحتمل منه أنه عام المصير هذا وهم أيهم أيهم لا الزبيب كبيرة. طيب أظن أنتهى الكلام على الجاهل فهل النشرة بالسحر قال بعض العلماء فيها هل فيها خلاف أحمد؟ للضرورة فإذا أمكن بغيره فلا يجوز لكن إذا كان للضرورة فهذا جائز لأنهم يريدون به الإصلاح. طيب قال فيه مسائل الأولى النهي عن النشرة لقوله هي من عمل الشيطان لكن ما فيه صيغة النهي في صيغة النهي؟ لا، صيغة النهي لا تفعل، لكن فيه ما يدل على النهي، لأن طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط، بل ذم فاعله وقول هذه من عمل الشيطان وتقبيح الشيء وما أشبه ذلك، ليس خاصا بصيغة النهي. طيب، الثاني الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيد الإشكال. الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيد الإشكال. نعم، من أين يؤخذ؟ من يؤخذ يا حسين؟ من أين يؤخذ؟ نحن نرى ذكي لو تحدى. نعم صحيح. السؤال يقول المؤلف الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيد الإشكال. من يخالف؟ يقول هذا من النفائل في بعض. نعم صالح، منين يؤخذ الفرق بين هذا وهذا؟
من العين المقيم.
صح، من كلام المقيم. وما قال الذي يدري مثلا او يقول الفرق بين هذا وهذا، وهذا يؤخذ من كلام المقيم وتقريره رحمه الله. نعم
نعم،
للضروره لا هم عندهم المفتاح اللي ما يكفر، لكن يجب قصد الصح. يعني مثلا إذا قدر من هذا الساحل مثلا ما يستطاع قصده، أو أن ولاة الأمور قد قوة وما أشكوا ذلك، وبناء هذا يجب قصده إيش كان. لكن يقال إذا قدر منه بقي، أو يقال إن الساحر الذي لا يضر وإنما يفعل الناس يبقى، ما دام قلنا بجواز عمله هذا فلا وجه لكم اليوم، تحتاج مثلا إلى تحرير أكثر. ثم تقرأ الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التفلي. قال وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون قال وقوله
بعد ما جاء في الخطية قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صخر. أخرجاه زاد مسلم ولا نوع ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة ويعجزني أمثالي. قالوا وما الفال؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود إسناد صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفال ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه داود.
قال باب ما جاء في التطير. التطير تفاعل مصدر تفعل وأصله في اللغة مأخوذ من الطير صورة معروفة، وذلك لأن العرب كانوا يتفاعلون بها أو يتشاءمون بها على الطرق المعروفة عندهم، يزجر الطير ثم ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا حتى السابغان الإثنان ينظر هل يذهب يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك، فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن أقدم أو فيها التشاؤم أحسن وشرف، هذا في الأصل. أما في الابتلاء فإنه أعم من اللغة، إذ أنه التشاؤم بمرئي أو مسموع، وهذا من الأمور النادرة، لأن الغالب أن اللغة أوسع من الابتلاء، هذا الغالب إن الاصطلاح يدخل على الأفراد صيودا يخصها، مثل الصلاة مثلا في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أخص من الدعاء، وكذلك الزكاة وغيرها. الغالب أن الاصطلاحات أخص من المدلول اللغوي، لكن أحيانا يكون الاصطلاح أعم، وهنا الاصطلاح أعم لأنه تشاؤم بمرئي أو مسموع، وإن شئت فقل بمرئي أو مسموع أو معلوم. نعم.
ثم
لا لا عندهم سلاح، لهم سلاح فيه. يوحني مثلا يتفاءل، يتفاءل، يتشاءم، خدام، يرحماء، خلف، حصل عليه. كل حاجة يرحمون عليه. هذا التشاؤم أقول يكون التشاؤم بمرئي. كما لو رأى طيرا موحشا فتشاءم، أراد مثلا أن يخرج إلى مكان ما أو أن يسافر أو ما أشبه ذلك، فرأى شيئا يوحشه فتشاءم، هذا مرئي. أو مسموع مثل هم بأمر، فلما خرج ومشى لهذا الأمر سمع واحد يقول للثاني يا خايف أنت يا خسران، أو سمع أحد يقول والله فلان انكسر وما أشبه ذلك، فيتشاءم. وهنا التشاؤم بين اسمه سمع صوت فتشاءم منه، أو يتشاءم بمعلوم لا يسمع ولا يرى كالتشاؤم في بعض الأيام والتشاؤم ببعض الشهور والتشاؤم ببعض السنوات وما أشبه ذلك، كل هذا داخل في التطير، كل داخل في التطير. واعلم أن التطير ينافي التوحيد، ووجه منافاته له أن المتطير قطع توكله على الله وتعلق بهذا السبب الذي لا حقيقة له، لأن هذا السبب لا حقيقة له ولا علاقة بين أن تسمع شيئا تكرهه أو ترى شيئا تكرهه أو أن تكون في شهر كذا أو في يوم كذا، لا علاقة له بالحوادث. فأنت الآن علقت قلبك بشيء لا حقيقة له، وقطعت التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد، لأن التوحيد عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. التوكل هو روح الاستعانة في الحقيقة. فالحاصل أن هذا عن التغير ينافي التوحيد من وجهين. الوجه الأول أن الإنسان قطع توكله على الله واعتمد على غيره. ثانيا أنه تعلق بما لا حقيقة له، تعلق بأمر لا حقيقة له. فأي رابطة بين هذا الأمر وبين ما يحصل له؟ ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها في شوال وبنى بها في شوال، وكانت أحرى نسائه إليه وأحب نسائه إليه. وكان العرب يقولون إن الإنسان إذا تزوج في شوال فإنه لا يفلح في زواجه، يتشاءمون في هذا الشهر ولا حقيقة له، هذا لا حقيقة له كما علمتم. نعم. لا أبدا، هذه الأفواه. لا ما لها علاقة. نعم.
قال من هذا خير من العرب والعرب عن أشكال من قال هم ما تغيرنا بكم قبل العرب.
أصدق أنا خلق بك. نعم.
دلوقتي الرئيس اللي نفس عندين في مصر الغراب عدى وقالتها إن كان ما هتغايد ليقول الغايد جاي.
نعم من هذا النوع، من هذا النوع. طيب إذا الطيرة حكمها محرمة، وهي منافية للتوحيد من وجهين كما عرفنا. والمتطير في الحقيقة لا يخلو من حالين، إما أن يشتم ويستفيد بهذه الطيرة ويدع العمل، وهذا من أعظم التشاؤم والتطيب، وإما أن يمضي لكن في قلق وهم وغم يحسنين من تشاؤم هذا المتطير، يخشى من تأثير هذا المتطير به. وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد أيضا، فهو نقص في التوحيد وضرر على العبيد. انطلق إلى ما تريد في شراح الصدر وتيسير واعتماد على الله عز وجل. نعم. ولا تسيء الظن بربه، ولا تسيء الظن بالله عز وجل. قال وقال الله وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا الآية نزلت في موسى وقومه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، معنى يطيروا بموسى ومن معه يعني يقولون هذا منك، هذا من موسى وأصحابه، جاء البلغ منهم، جاء الجد، جاء القحط، جاء كذا، جاء كذا. فأبطل الله تعالى هذا العقيدة بقوله ألا إنما طائركم عند الله. وعلى هنا أداة استفتاح تفيد التنبيه، نعم سعد، والتوكيد. وقوله إنما أداة الأصل، وطائر مبتدا وعند الله خبره، يعني معناه ما يصيبه من الجر والقحط ليس بسبب موسى وقومه، ولكن هو من عند الله عز وجل، فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به. بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والخير عكس ما يقول. لكن هؤلاء والعياذ بالله مشبهة العوام يوهمون الناس خلاف الواقع. طيب قوله يطير بموسى ومن معه، معلوم أن موسى ومن معه ليس طيورا لكن مراد التشاؤم، وعبر عنه بالتطير لأن القرآن باللغة العربية، القرآن باللغة العربية، فإذا كان تشاؤم أولئك في موسى وقومه وهم ليس طيورا فإن العرب يتشاؤمون أكثر من يتشاؤمون بالطيور، ولهذا كان عندهم التشاؤم والتطير. وقول ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون لأنهم مرغمسون في الجهل وليس عندهم رب إلا فرعون هو ربهم، فلا يعلمون أن هناك إلها ربا مدبرا وأن ما أصابهم فمن الله وليس من موسى وقومه. نعم نعم هم قالوا إن التغيير يعني تشاءمنا قطعا
قبل العرب،
إيه نعم قبل العرب، لكن هم عبر الله عنه بالتغير لأن العرب يجعلون التشاءم تطيرا لأنهم كانوا يستعملون الطيور أكثر ما يستعملون في هذا الشيء،
يعني هم ما لكم مطاليتنا تطيرنا
لا ما يقين ما لفظوا فيها لأن رؤاتهم هم هي العربية، لغاتهم ليس العربية، حكى الله عنهم ما قال، والقرآن عبر باللغة العربية، فيجوز أنهم قالوا هذا المعنى فقط، وهذا قطعا لأن جميع من حكى الله أقوالهم من غير العرب فقد حكاها بالمعنى. قال وقوله ألا إنما قالوا طائركم معكم، قالوا من؟ الرسل لأن الذين أرسل القرية وضربهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولينسلنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون طيب قالوا طائركم معكم ردا على قولهم إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم وأننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير بل تدلوننا على الشر وما فيها لكم فقالوا طائركم معكم أي مصاحب لكم أي ما يحصل لكم فإنه منكم ومن أعمالكم ولا منافاة بين هذه الآية والتي قبلها لأن الآية الأولى تدل على المقدر لهذا الشيء وهو الله وهذه الآية تبين سببه تبين سببه وهو أنه منه فهو بالحقيقة طائرهم معهم يعني الشؤم إن كان هناك شؤم فهو معكم مصاحب لكم ملازم لكم لأن أعمالكم توجب ذلك كما قال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون يستفاد من هاتين الآيتين أن التطير كان معروفا من قبل كان معروفا من قبل العرب وفي غير العرب أيضا لأن الأول في فرعون وقومه والثاني في أصحاب القرية ثم إن هؤلاء الذين تطيروا هل تطيرهم حقيقة أو للتمويه للتمويه وإلا فهو كاذب يعني في الحقيقة أنهم ليسوا هم الذين جلبوا لهم الشر ولكن الذي جلب لهم الشر أعمالهم فقدر الله عليه ما يسوءهم جزاء سيئة بمثله طيب وقال أئن ذكر يعني قال الآية أئن ذكرتم، هنا ينبغي أن نقف. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، ثم تقول بل أنتم قوم مسرفون. لأن إن ذكرتم جملة شرطية، جواب الشرط فيها محذوف، والتقدير أئن ذكرتم تطيرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وعلى هذا فلا تصلها بما بعدها، بل تقول أئن ذكرتم ثم تقول بل أنتم قوم مسرفون. وقول بل أنتم قوم مسرفون بل هنا للإضراب الإفصالي أو الانتقالي، الإفصالي يعني بل ما أصابكم ليس منه فإنما هو من إسرافكم، بل أنتم قوم مسرفون. ومعنى مسرفون متجاوزون الحد الذي يجب أن تكونوا عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا خطر. أخرجاه الضمير المثنى يعود على من؟ البخاري ومسلم. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، ولا هذه نافذ الجنس، وتعرفون أن نفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، لأنه نفي للجنس كله. فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى، قال لا عدوى. والعدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، هذا العدوى، انتقال المرض من المريض إلى الصحيح. وكما يكون ذلك في الأمراض الشخصية يكون أيضا في الأمراض المعنوية الخلقية. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جنيس السوء كان في الختيم، إما أن يحرقك وإما أن تجد منه رائحة فريحة، أو قال يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة فريحة. هذه عدوى، هذه عدوى. فقول لا عدوى يعني يشمل العدوى الحسية والعدوى المعنوية، وإن كانت الحسية أظهر. ثاني ولا طيرة، طيرة اسم مصدر تطير، لأن المصدر منه تطير، واسم المصدر خيرة، مثل الخيرة اسم مصدر اختار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني الاختيار أو التخير. فهنا الخيرة نقول فيها خيرة اسم مصدر من تطير، والمصدر منه تطيرا، واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى، يعني هو المصدر في المعنى. ولهذا تقول كلمته كلاما بمعنى كلمته تكليما، وسلمت عليه كلاما بمعنى سلمت عليه تسليما. لكنه لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدر. نعم. طيب الطيرة تقدمت لنا أنها تشاؤم مرئي أو مسموع أو معروف. نعم. ولا هامة، ولا هامة، الهامة فسرت بتفسيرين، أحدهما أنها دائمة، أنها داء يصيب المريض وينتقل إلى غيره، وعلى هذا التفسير يكون عطفها على العدوى من باب عطف الخاص على العام. والتفسير الثاني ان الهامه تزعم العرب، الهامه غير معروف يسمى هامه، تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل فإن هذه الهامة نعم تأتي إلى أهله وتنعق عندهم على رؤوسهم، تنعق على رؤوسهم إلى أن يأخذوا بتأريب، وربما اعتقد بعضهم أنها روح تكون في صورة الهامة وهي نوع من الطيور ويبتشها البومة نعم أو يلهم، المهم أنها تأتي إلى أهل الميت على القبيل على ما يقولون وتنعاه وتوريهم بالصراخ حتى يأخذوا بتأريب. وبعض العرب يقول هي الهامة هي الطير لكنهم يتشاءمون بها، فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت قالوا إنها الآن تنعق به ليموت ليموت، ويعتقدون إن هذا دليل على قرب أجله، وكل هذا لا شك أنه عقيدة باطلة. ما نعرف الغاية، المهم طير طير من يتشاءم به العرب، طير يسكتك ولا ما يسكتك، طير من يتشاءم به العرب، نعم، الرسول نفى ذلك. طيب، وقوله ولا صخر، صخر أيضا قيل إنه الشهر، شهر صخر، وكان العرب يتشاءمون به، وقيل إن الصخر داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من نهاره البعير إلى بعير أخرى، وعلى هذا فعرضه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. هذا النفي الذي ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور الأربعة، هل هو نفي للوجود أو نفي للتأثير؟ نعم، يجب أن نعرف أنه ليس نفي الوجود لأنها موجودة، لأنها موجودة، فالعدوى موجودة والهامة موجودة والطيرة موجودة، ولا لا؟ فكيف من يتطير؟ وسفر موجود، الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفي وجود شيء موجود، لكن المعنى أن هذه الأشياء لا تأثير لها، هذه الأشياء لا تأثير لها، إنما المؤثر هو الله، فما كان منها سببا معلوما فهو سبب صحيح، وما كان منها سببا موهوما فهو سبب باطل، ويكون نفيا لتأثيره ولا ولسببيته، لتأثيره بنفسه ولسببيته. واضح؟ طيب، نعيد مرة ثانية لأن هذا مهم، هذا النفي هل هو نفي الوجود؟ لا. لماذا؟ لأنها موجودة، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام حق لا يخالف الواقع، إذا نفي لتأثيرها، نفي لتأثيرها. ثم إن كان شيء منها له تأثير معلوم فهو نفي لتأثيره بنفسه، نعم، وإن كان شيء منها لا تأثير له فهو نفي لتأثيره موهوم أيضا، ذلك لأنه ما له أصل. طيب، الآن لا عدوى، نبدأ بالأول، لا عدوى، العدوى موجودة، العدوى موجودة، ويدل لوجودها قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مستحي، لا يورد ممرض من صاحب الإبل المريضة على مصح على صاحب إبل صحيحة، لماذا؟ لا تنتقل العدوى، وقوله فر من المجنون فرارك من الأبد، والجدان نسأل الله العافية مرض خبيث معدي يتلف صاحبه ويعدي بسرعة حتى أن بعضهم قال هو الطاعون فيقول فر من المجهوم فرارة من الأسد. لماذا؟ لئلا تقع العدوى منه إليه، وهذا إثبات للعدوى لتأثيرها، إثبات لتأثيرها. ولكن هل تأثيرها هذا أمر حتمي بحيث تكون هي علة فاعلة أو لا؟ الجواب لا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن فر من الأسد ونهى أن يرد منذ على مصر من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب بنفسها. الأسباب ما جاءت بنفسها، لكن ينبغي لنا أن نتجنب إيش؟ الأسباب التي تكون سببا للبلاء. ولكن إذا أجيت من السهلك ولا يمكن أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينكر تأثير العدوى وأنها سبب لانتقال المرض، لأن مثل هذا أولا يبطله الأحاديث الأخرى، وثانيا يبطله الواقع، يبطله الواقع. لكن قد يقول قائل منكم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال له رجل يا رسول الله الإبل تكون صحيحة، معنى كلامه تكون صحيحة مثل الغداء فيركضها الجمل الأجرب فتجرب، وكيف تقول؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا مقنعا قال له من أعدى الأول، من أعدى الأول مقنع، هذا مقنع. إذن الذي ينقل مرض هذا إلى الصحيحات من هو؟ الله بفضل الله عز وجل. فهذا المرض الذي نزل على أول واحد ما في عدوى، نزل من الله عز وجل. فكما فالشيء قد يكون له سبب معلوم وقد يكون له سبب معلوم. فجرب الجمل الأول معلوم ولا لا؟ ما هو معلوم إلا أنه بتقدير الله عز وجل، وجرب الذي بعده له سبب معلوم، لكن لو شاء الله تعالى ما جرب. ولهذا أحيانا يصاب الإبل بالجرب ثم يخف